فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة منزلة الإيثار والجود، والإيثار ضد الشح كما بينا. وبداية الارتقاء في مدارج الإيثار أن يؤثر العبد رضا ربه سبحانه وتعالى على رضا كل الخلق، يظل السائر إلى الله يرتقي في مرتبة الإيثار إلى أن يقدم رضا ربه جل وعلا، وأن يؤثر رضا ربه سبحانه وتعالى على رضا كل الخلق. وقد بينت ذلك بالتفصيل، ثم تحدثت عن مراتب الجود، ثم دخلت مع حضراتكم في آخر المحاضرة الماضية بستان أهل الإيثار، واستهللت أولى خطواتنا في هذا البستان الماتع بالوقوف مع من علم الدنيا كلها حقيقة الإيثار والجود صلى الله عليه وسلم. وما زلت أتحدث عن أهل الإيثار وأهل الجود، والحديث ما زال ممتدا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي آثر وجاد بكل ما يملك، جاد بكل ما يملك لله سبحانه وتعالى، وآثر رضا ربه على رضا كل الخلق وعلى مغانم الدنيا بأسرها. عرضوا عليه الجاه، وعرضوا عليه الملك، وعرضوا عليه المال، بل وعرضوا عليه أغلى ما يملكون، ولكنه أبى وآثر رضا ربه وسيده ومولاه على رضا كل الخلق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم للدنيا كلها أمثلة عطرة في الإيثار والجود، سيظل التاريخ يقف أمامها إجلالا وإعظاما وإكبارا. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، يعني جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه، يعني يسأل هل عندنا في بيت من بيوتنا شيء لنطعم هذا الرجل الجائع؟ فقلنا رضوان الله عليهن ما معنا إلا الماء، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وصل وسلم وبارك على نبينا. تصور أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها في هذا الوقت إلا الماء، فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيق هذا، يعني ما ترك النبي الرجل عليه الصلاة والسلام وإنما قال من يضيق هذا. فقال رجل من الأنصار أهل الإيثار الأطهار الأبرار الذين قال في حقهم ربنا العزيز الغفار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ألا وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم أو من يضيقها، فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، ف فانطلق هذا الرجل الأنصاري بهذا الضيف، انطلق إلى امرأته ثم قال أكرمي ضيف رسول الله، بس أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبيان، ما عندنا إلا قوت صبيان، يعني لا يوجد في البيت إلا العشاء لأولادنا. فقال هذا الرجل الكريم المؤثر الخير، قال لامرأته هيئي طعامك وأصبحي سراجك، أصبحي السراج يعني أوقديه، نور السراج، أصبحي سراجك، هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت الزوجة الوفية، وانظر أيضا إلى الطاعة وإلى الاستعداد للإثار والجود والفضل. ربما لو اتصل رجل على امرأتي وقال يا أم فلان معي ضيف، ربما كانت كريمة فاضلة تقول مرحبا بك يا أبا فلان وبضيوفك، وإن كانت شحيحة بخيلة تقول أعوذ بالله، هو ده اللي انت فالح فيه، هو احنا ما شفناش من وراك إلا التعب والنكد، إلى آخر هذه الكلمات التي إن دلت فإنما تدل على شح وبخل فطري، فضلا عن شح وبخل تربوي. نسأل الله أن يرزقنا الجودة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقالت المرأة، قامت المرأة الزوجة الكريمة الوفية فهيأت طعامها وأصبحت سراجها، يعني أنارت سراجها ونومت صبيانها، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأت. سبحان الله. فجعل يعني المرأة وزوجها فجعل يريانه أي الضيفة أنهما يأكلان وباتا طاويين لم يذوق شيئا من الطعام ليشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباتا طاويين أي من الجوع. يا الله، لكن ربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. اطلع الله على صنيع هذا الرجل وامرأته بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الأنصاري غدا إلى رسول الله، أي انطلق في الصباح الباكر إلى رسول الله لصلاة الفجر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد ضحك الله الليلة أو عجب من صنيعكما بضيفكما. يا الله، ضحك، قف الأول مع صفة الضحك لله، لا نعطل الصفة، لا نعطل الصفة، يعني لا ننفي صفة الضحك عن رب العزة، لا، فلست أعرف بالله من رسول الله. فما دام ربك قد أثبت له لذاته جل جلاله، قد أثبت لذاته صفة في قرآنه، وقد أثبت له أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة في سنته، أي في سنة النبي، فيجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن بكل ما أثبته الله لذاته وبكل ما أثبته له أعرف الخلق به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من باب ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله جل وعلا يضحك ويغضب ويعجب وينزل ويتكلم ويسمع ويرى، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ربه جل جلاله. فنحن نؤمن بهذه الصفات دون أن نعطل معناها أو دون أن نعطل حروفها من غير تحريف، لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، يعني لا تقل الله يضحك وأنا أضحك، فهل ضحك كضحك ربي؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. ولا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قيل لإسحاق ابن رهوي يا إسحاق كيف تزعمون أن ربكم يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدع عرشه، يعني ويترك عرشه؟ فقال إسحاق لهذا المبتدع: يا هذا، اعلم بأننا نؤمن برب يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرش. المشكلة أنك شبهت، خلاص ينقلب هو كده. حاشا لله أن تشبه شيئا من الخلق أو من المخلوقين بالخالق، كما قال ابن بطة ونسب ذلك إلى ابن تيمية حينما ارتقى المنبر يمن ونزل من على درجات المنبر وقال: يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا هكذا، ونزل من على الدرجة العليا إلى الدرجة السفلى. هذا باطل، هذا باطل، لأن المصيبة أنك شبهت الخالق بالمخلوق. الله جل وعلا جل عن الشبيه وجل عن النظير وجل عن المثيل، لا كفؤ له ولا ند له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، فلا يخالف اسم من أسمائه صفته ولا تنفك صفة من صفاته عن اسم من أسمائه. لا، فقد يسمى العبد محمودا وهو مذموم، ما فيش فيه أي صفة من صفات الحمد. وقد يسمى العبد كريما وهو من أبخل أهل الأرض. لكن ربنا جل وعلا لا تتخلف صفة عن اسم من أسمائه أبدا. الله سبحانه وتعالى يضحك ويعجب ويغضب ويرضى ويكره ويحب ويسمع ويرى ويتنزل ويجيء ويتكلم، كل هذا ثابت لربنا جل وعلا بنص القرآن وبنص كلام أعرف الخلق به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة يقول لهذا الأنصاري المبارك: لقد ضحك الله. والضحك هنا بمعنى ايه؟ ما بنقولش الضحك، اوعى تقول الشيخ نقض اللي قاله، لا، ده المعنى اللغوي. واود ان انبه طلاب العلم على هذه اللطيفة الجميلة، لان بعض الطلاب قد اشتكى الي ان الحافظ ابن كثير يؤول الصفات عند هذا. لا، الحافظ حينما يفسر صفة بالمعنى فلا يعد هذا تأويلا للصفة، ولكنه يشرح الصفة في كلام العرب، يشرح معنى الصفة عند العرب وفي كلام العرب. فحينما اقول مثلا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه عز وجل يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. اما انا اقول لك الكنف لغة الستر والرحمة، ليس تأويلا للصفة. انتبهوا لهذا يا طلبة العلم. فضحك الله علامة بمعنى ان الله عز وجل قد رضي عن صنيع هذا الرجل الانصاري وامرأته بهذا الضيف، لكن ليس تأويلا لصفة الضحك. فنحن لا نؤول الصفة لا لغة ولا معنى، وانما نثبت كل صفات الله كما جاءت من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، من باب قول الملك الجليل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن باب قوله: ولا تضربوا لله الامثال، ومن باب قوله: ولا يحيطون به علمه، ومن باب قوله: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. ارجع الى كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله او عجب الله، واللفظان ثابتان عنه عليه الصلاة والسلام: لقد ضحك الله الليلة من صنيعكما بضيفكما. وقد انزل الله في شأن هذا الرجل الانصاري وامرأته قرآنا يتلى وسيتلى الى يوم القيامة. قرأ النبي على هذا الرجل الكريم قول الله جل وعلا: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اظن الدرس في الحديث واضح، درس الايثار في الحديث واضح ولا لا؟ واضح جدا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. بيت عائشة رضوان الله عليه، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتين. ده رواية البخاري، هذا لفظ البخاري. فقسمت الأم التمرة بين ابنتين لم تأكل منها شيء، ثم خرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فحكت له عائشة ما كان من صنيع الأم مع ابنتيها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي لفظ: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. وفي رواية مسلم من حديث أنس، واللفظ للترمذي، رواية مسلم والترمذي من حديث أنس واللفظ للترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال عال يعني ربا، من عال جاريتين يعني ابنتين صغيرتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي بالسبابة والوسطى. يا لها من كرامة لمن رزق البنات ثم رباهن على كتاب الله وعلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. لفظ مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاثة تمرات. سيد عائشة أعطتها ثلاث بلحات. قال عائشة: فأعطت الأم كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، تمرة ثالثة، فاستطعمتها ابنتاها. دوارد يعني يقع منا جميعا. فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بين ابنتيها. قالت عائشة رضوان الله عليها: فأعجبني شأنها، سعدت بهذه الرحمة الرقراقة، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، شايف البشرة الجميلة دي في رواية مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. تمرة قسمتها بين ابنتيها، خلي بالك بين ابنتيها، مع أنك مشغول على حب ولدك، مع أنك مفطور على حب بناتك، ومع ذلك لما أطعمت الأم ابنتيها تمرة ثالثة رفعتها إلى فمها، أوجب الله لها بها الجنة أو أعتقها بها، أي بهذه التمرة من النار. تم تجدد النية بس، جدد النية. وخلي بالك انت ممكن تفضل شغال 20 سنة 30 سنة تطعم الاولاد بس بدون نية، فجدد النية. ممكن واحد سبحان الله يذهب الى اهله في اخر النهار مثلا باكل الجمبري تمنها مثلا 200 جنيه او 300 جنيه وبعدين هو بيقدم لك اطفاله، مفيش نية. بشوف شوف ده واقع. واحد يقدم عشاء بعشرة جنيهات ونيته صادقة خالصة ويقدم طعامه لأولاد، والله تسامحوني، والله تسامحوني، والله وددت أن أحضر لكم المزيد، لكن العين بصيرة والإيد قصيرة. نسأل ربنا يرزقنا من فضله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الطعام عونا لنا جميعا على طاعته ومرضاته. يا سلام، شوف الفرق الكبير، فرق كبير جدا. الزوجة الأولى اللي خلت الجمبري دي هتاكل، وربنا يسلم بدنك طول عمرك بخيل، شوف سبحان الله تاكل جمبري، والدنيا دي تقول يا سلام ربنا وسع عليك أبو فلان، ربنا رزقك من فضله يا أبا فلان، والله ما عهدناك بخيلا فضل. يا سلام النية. زي قال أحد السلف: ما عالجت شيئا أشق علي من نيتي، أشق شيئا مني. عشان كده سيدنا النبي قال ايه: انما الاعمال بالنيات، بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بالنية تؤجر أو تأثم. وانت خارج الآن من البيت جاي للمسجد، ممكن تضع أمامك الطيب، الطيب العطر الريحة، فتضع طيب، ممكن واحد يضع طيب والنية عنده إنها سنة يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسعد الملائكة، من أجل أن يسعد إخوانه في بيت الله. شوف النيات الجميلة دي. وآخر وهو خارج في الصباح إلى الوظيفة أو إلى الجامعة بيحط البرفان أو الطيب عشان يلفت نظر البنت أم عيون خضر. شايف النية؟ يأثم. حط ريحة، هي ريحة، هو طيب، فهذا مأجور وهذا مأزور، هذا مأجور وهذا مأزور. فالنية خطيرة، فصحح النية. وأنت تطعم أولادك صحح النية، لترى في صحيفتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ترى في صحيفتك من أعمال البر والجود والخير ما الله سبحانه وتعالى به عليم. نسأل الله أن يصحح نياتنا، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، والله تخلي بالك من الرواية الرقيقة دي، والحديث في صحيح البخاري، قال جابر: إن يوم الخندق نحفر، أي الخندق حول المدينة، غزوة الايه الأحزاب أو الخندق، فقولوا احنا بتحفر الخندق حولين المدينة، عرضت لنا جدية شديدة، جدية صخرة، صخرة صلبة جدا، يحفروا خندق صخرة مش عارفين يكسروها لها. قال فعرضت لنا جدية شديدة، قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أي الصحابة: يا رسول الله، هذه جدية عرضت لنا في الخندق، يعني لا نستطيع تحطيمها. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنا نازل، يعني أنا سأنزل له صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيبوا لنا الكدية، سيبوا لي الصخرة دي، أنا نازل. صلي عم، صلي كمان صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام سيدنا جابر، يقول ثم قام، أي قام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبطنه أي بطن نبينا معصوب بحجر من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. قال وقد لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، ثلاثة أيام ما ناكلش أكل. صور سيد النبي ثلاثة أيام في الخندق بيحفر مع الصحابة، وثلاثة أيام ما فيش طعام، التمر والمية، التمر والمية، فيش طعام. قال جابر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب الكدية فعادت كثيبا أهيل، ضربة واحدة عليه الصلاة والسلام كثيبا أهيل، والكثيب الرق، وأهيل أو أهيل واللغتان صحيحتان، أمر تراب رمل متناسق غير متناسق، هذا يقال له أهيم أو أهيم. يقول لك الفتنس الهيلة كده هيلة أهيم. فضرب النبي الكدية فعاد كثيبا أهيم أو أهيم. فقل جابر رضوان الله عليه يقول فقل يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، يعني أستأذنك أروح البيت وارجع. سيدنا جابر بيفكر شايف النبي بطنه فيش أكل ثلاث أيام، فاستأذن عشان يشوف أي حاجة في البيت يجيبها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك من دروس الإثار دي. قال يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، فأذن له. قال جابر فقلت لامرأتي: رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، ما أقدرش أصبر عليه من الجوع، يعني شفت وجه النبي وشكل النبي، رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، عندك شيء؟ ما عندكش أي طعام؟ فقالت: عندي شعير، شعير وعناق، العناق أنثى المعز، أنثى المعز يعني تبسط على تعمل لها كم كيلو دي؟ عشرة كيلو، 15 يعني أنثى المعز صغيرة جدا، 20. فقالت زوج جابر رضوان الله عليها وعلي: عندي شعير وعناق. قال جابر: فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحمة بالبرمة. فاكرين البرمة بتاع زمان كانت بتصنع من الفخار دي زي القدر؟ طبعا جيل ثقافة السلام ما يعرفش الحاجات دي، جيلنا يعني. البرمة إناء زي الطشت بس كان بيصنع من الفخار، بيصنع منه السير والقلة. طبعا برضو الثلاجات نفسها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبيقول سيدنا جابر: فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثاث. فاكرين الأثاث؟ الأثاث اللي هي الحجارة اللي بتوضع عشان يتحط عليها القذر، كانون بتاعنا بتاع زمان. فاكرين الكانون؟ طيب اسمها الأثاث. فبيقول يعني جهزت الأكل هو الضبط والنار، الأكل على النار والبرمة بين الأثاث أي بين الحجارة التي توضع عليها القدور للطبخ أو لطهي الطعام، قد كادت أن تنضج يعني خلاص اللحمة بدأت تستوي. فقلت، راح بقى سيدنا جابر ساب المسألة كده وراح للنبي بالراحة كده لوحده. شوف بيقول له إيه؟ بيقول له: يا رسول الله طعيم لي. طعيم مالش طعام، طعيم تصغير إيه؟ طعام. طعيم لي يعني حاجة بسيطة اتعملت لي أنا كده. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، يدوبك. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، يعني هات أبو بكر وعمر مثلا وتعالى تفضل على اللقمة البسيطة اللي. فسيدنا النبي قال له: كم هو؟ قد إيه الطعام؟ قال له: عناب وشوية شعير طبخناهم خبزناهم عيش. كم هو؟ فأخبره. فقال النبي: كثير طيب. ما تصلي على الطيب، كثير طيب. في سؤال جاي للأسبوع الماضي عن البركة، فعلا في حاجة اسمها البركة؟ ده بنص القرآن والسنة. والأخ اللي سأل ده فتح علي بابا جميلا، فسأعقد إن شاء الله خطبة جمعة كاملة، ولا تستهل ولا تستهل، بعنوان البركة، عشان تعرف بنص القرآن بنص السنة في بركة. بس نزعت ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فين البركات؟ مضى زمان يا إخوة كانت حبة القمح كنواة النمرة. شايفين النوايا؟ كانت حبة القمح قد النوايا. طبعا حبة القمح النهاردة بتشوفها بالميكروسكوب، لأن البركة نزعت. البركة في الأعمار نزعت، البركة في الأوقات نزعت، البركة في الطعام نزعت. نزعت البركة من كل شيء، وهتنزل تاني البركة، هتنزل تاني البركة في الأرض. بس ده بقى في عهد المهدي عليه السلام وفي عهد عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام تنزل تاني البركة. حتى سيدنا النبي قال في الزمن اللي تنزل في البركة ده، قال: حتى لو وضع أحدهم الحبة على الصفا أي على الحجر الأملس لأنبتت. هتنزل تاني البركة. اللهم املأ بيوتنا بركة، واملأ أعمالنا وأحوالنا وأيدينا بركة يا أرحم الراحمين. بركة ده موضوع رقراق جميل. فخلي بالك، شوف بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كثير طيب، طعام مبارك إن شاء الله، كثير طيب. دعنا قلت المعز بعت صغيرة وشوية خبز، كثير طيب. قال اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي جابر: ارجع بسرعة وقل لمرأتك لا تنزع البرمة، ما تكشفش البرمة، خلاها متغطية، لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور. يسيب الخبز برضه في الفرن. الله، تسيبه. النبي قال تسيبه عليه الصلاة والسلام. خلي بالك الحديث في صحيح البخاري، قال النبي لجابر: ارجع لامرأتك فقل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آدم لحد ما جاء أنا. والتفت النبي إلى كل المهاجرين والأنصار وقال قوموا معي قوموا معي صلى الله عليه وسلم. فقام المهاجرون والأنصار كلهم مش بكر وعمر لا المهاجرون والأنصار. فلما دخل جابر على امرأته قال ويحك ويحك جاء النبي بالمهاجرين والأنصار ومن معه. يعني مش مهاجر وأنصار بس. يا سلام على المرأة الفقيهة. الله. قالت هل سألك رسول الله؟ سؤال عجيب جدا. النبي سألك عن الزنا؟ فقلت لها نعم. قالت رسول الله أعلم. تمالك انت في الفقه. كيف الفقه يا أخي؟ والله العظيم عبارة تبك القلب فرحا بفقه هؤلاء. امرأة تسأل زوجها ولا ويحك لقد جاء النبي ويجون أنصر ومن معه. ايه من قالت له النبي سألك عن عندنا هاي خلاص مدام سألك خلاص. فقه عجيب جدا. انا والله لا اجد عندي عبارات مهما اوتيت من البلاغه والفصاحه والبيان لاجسد بها فقه هذه الزوجه التقيه التي عرفت قدر رسول الله عند رب البريه. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه النبي قدر النبي ورسول خلاص. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ادخلوا ولا تضاغطوا ما تستحموش. تصور انت بقى من كل لفظ المشهد ادخلوا ولا تضاغطوا. وطبعا لما النبي يقول ولا تضاغطوا ولا تضاغطوا عليه الصلاة والسلام كانت الكلمة بتسمع بتنفذ تنفيذا يبهر الابصار والقلوب. مش مناقشة. النهاردة تعالى اجلس مثلا الرجل عالم يتكلم بكلام النبي والقال رسول الله كذا مش حد يتخطى الرقاب. الاخ عمال يدس على اصل الاخ. يا عم الرسول بيقول بص استنى لما اجي لك وربنا عدلها. انا جاي اسجل وانا جاي عاوز منك حاجه. يا عم الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم عشان نعرف بس الفارق الكبير بيننا وبين هؤلاء الاصحاب. النبي على المنبر بيقول اجلسوا وانصت كله جلس وانصت. عبد الله بن مسعود بره لسه ما دخلش المسجد وثبت هذا ايضا لغير ابن مسعود لسه ما دخلش لكن هو بره سمع النبي على المنبر بيقول اجلسوا وانصت جلس مره وصوت الجالس يوم وما تحركش لحد ما النبي خرج. لا اعتياد المسؤول على كده. قال له ها هنا يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلس وانصتوا فانصت. فيش مناقشة. شايف الطاعة شايف الاتباع. اتباع عجيب. كان صلى الله عليه وسلم اذا امر ابتدروا امره. واذا نهى وقفوا عند النهي. وإذا حد ما تجاوزوا الحد. رضوان الله عليه أجمعين. صور لما يجي رسول من قبل رسول الله وده حديث أحد برضه للجماعة اللي بيدلوا على أحاديث الأحد. قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بشر وحده جاء لنا بكل هذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى. يجي يبلغ الصحابة في دار أنس في دار من دور الأنصار وأنس عمال يسقيهم الخمر قبل ان يحرم الله الخمر. وبعدين يقول لهم لقد حرم الله الخمر ويقرا الايات. والله ما رفع احدهم كاس الخمر في يده الى فمه. والله ما رفع احدهم كاس الخمر في يده الى فمه. ما قالش دي اخر شربه طب نخلص اللي عندنا وخلاص بقى ما هي يعني ما عدناش هنشوفها تاني. لا نسيت ربك وتزول غرابتنا ودهشتنا اذا علمنا ان المربي هو المصطفى وكفى عليه الصلاه والسلام. فالنبي قال ادخلوا ولا تضغطوا ما تستحموش. اسمع بقى النبي جلس بنفسه. يقول جابر فجلس النبي عليه الصلاه والسلام فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم فت يعني من الفته لحم الخبز اسمه الثريد ثريد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ من يعني يأخذ من البرمة ويغطيها يخمرها يعني يغطيها ويأخذ من الفرن ويغطيه يأخذ ويغطي يأخذ ويغطي خبز ولحم خبز ولحم ويقرب إلى أصحابه قال ثم يمزح فلم يزل النبي يكسر الخبز ويغرف اللحم حتى شبعوا وبقي بقية فقال النبي لامرأة جابر كلي هذا وأهدي إلى الناس فإن الناس قد أصابتهم مجاعة صلى الله على محمد. طب ناخد درس من مين؟ ها؟ من جابر بس؟ ومن أستاذ جابر صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال له تعالى أبو بكر وعمر رجل أو رجلان لا كل مهاجرون والأنصار ومن معه. وبعدين إثار جابر يأتي في المرتبة الثانية حتما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين يكفي الثلاث. عشان برضو الناس اللي بتخاف يقول لك ما المسائل يعني ايه محدودة. لا والله اقسم بالله والله ينزل الله البركة لو صدقت. طعام الاثنين كافي الثلاث وطعام الثلاثة كافي الأربعة. لفظ مسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أخوانا أنا مش هذكر أسماء ولا أماكن عشان يعني لا أحب أن أجرح أحد. دعيت إلى وليمة إلى وليمة ويعني زي ما يقولوا كده كان يقولوا الوليمة على شرفي يعني كما يقولون يعني الوليمة على شرف فلان يعني. والله العظيم يا إخوة دخلت الوليمة طبعا تدخل برقم وبتاع يعني شغلانة طويلة. فوجدت على الوليمة 50 جمل مذبوحين طبعا امال صور 50 جمل كل وليمة على رقم ومكتوب كده مكتوب على الترابيزة رقم وطبعا عشان يعني المعمولة عشان كما ناكل 50 جمل طبعا جالس على كل صفرة مجموعة من اهل العلم يعني وانا جالس جنب الرجل اللي مضيفني فببص كده قدامي الترابيزة دي والولايم الاخرى بالشكل ده كل ترابيزة على رقم من 1 إلى 50 وكل صفرة او ترابيزة عليها جمل. بالله عليك تاكل؟ استحلفك بالله ممكن تاكل؟ والله العظيم متى والله متى. وفعلا اقسمت بالله الا اذوق قطعة لحم استحيل. وكان في الوقت ده بقى اخواننا في افغانستان افغانستان ده طحن وطحن 50 جمل قدامنا اخواننا وهناك مش لاقيين ناكلوا حتى خبز. نسأل الله ان يرحم ضعفنا. طعام الاربعة يكفي 8 ما تخافش. لو عندك طعام للأسرة عندك عامل 4 أفراد 8 يكفي وربنا سبحانه وتعالى ينزل البركة بس بشروط السنة بشروط السنة. أول شرط من شروط السنة إيه؟ بسم الله بسم الله بعدين نشكر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن مهاجر وسعد بن الربيع أنصاري فآخى النبي بينهما فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين وعندي امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. خبر الله أمر فوق طاقة البشر حقيقة فوق طاقة العقل البشري أمثال عقولنا. فقال عبد الرحمن لسعد بن الربيع بارك الله لك في أهلك ومالك لكن دلني على السوق. فدله على السوق فباع واشترى ثم عاد دخل إلى النبي يوما وعليه وبر من صفرة يعني أثر الطيب. فقال له النبي مهيب يعني ماذا صنعت يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. قال وماذا سقت لها؟ قال سقت لها مقدار نواة ابن سهل يعني مهرة. فقال له النبي أولم ولو بشهد. انظر إلى هذا المشهد الرقراق جدا من مشاهد الإثار، أن يقول سعد بن ربيع لعبد الرحمن سأقسم مالي بيني وبينك شطرين وعندي زوجتان امرأتان، فانظر إليهما اللي تعجبك أطلقها وتجوزها. طبعا سيبكي كل مسلم الآن على زمن سعد بن ربيع. والجواب كما ذكرت قبل ذلك مرارا، لقد ذهب سعد بن ربيع يوم ذهب عبد الرحمن بن عوف، ووجد سعد بن ربيع يوم وجد عبد الرحمن بن عوف. فانظر إلى إيثار سعد وانظر إلى إيثار عبد الرحمن. بارك الله لك في أهلك ومالك، فكلاهما خيار من خيار، وكلاهما قدم لدنيا الناس درسا من أعظم دروس الجود والإيثار. ويكفي أن نعلم أن الذي ربى سعدا وعبد الرحمن هو النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. ومن أجمل ما قرأت في هذا أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، قال كان أبو طلحة رضوان الله عليه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، يعني نوع المال اللي عندي أبو طلحة كان نخيل عنده تمر. قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بستان مزروع كل نخل اسمه بيرحاء أو في مكان يقال له هذا، في مواجهة المسجد النبوي، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فيها عين فيها ماء طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. ما شاء الله ما شاء الله. فقال له رسول الله بخب بخب، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فطلحة في أقاربه وبني عمه. دروس رقراقة جدا من مشاهد الإثار، أظن أننا منذ أمد بعيد لم نسمع عنها شيئا، فضلا عن أن نرى لها أثرا ملموسا في واقع هذه الحياة المادية المقصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم بفضله عمن سواه، وأن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، إنه ولي ذلك مولاه. وأيضا أذكر بحديثين من أرق الأحاديث وأختم اللقاء إن شاء الله، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. أبو هريرة رضوان الله عليه راوية الحديث المبارك الذي نال منه من نال من الأقزام، وشأنهم كشأن ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما كادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ فهؤلاء الذين نالون من أبي هريرة إنما شأنهم في ذلك كشأن يد شلاء تريد أن تطول السماء سأقتصر على حديث واحد من الحديثين اللذين وعدت بهما نظرا لطول الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه. أكتفي بهذا الحديث أو بهذا الأثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لما قتل عمر وطعن رضوان الله عليه لما طعن قال يا عبد الله ابن عمر يا عبد الله ابن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل خلي بالك فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلم أن أدفن مع صاحبك مع رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه. فلما أقبل عبد الله بن عمر على عائشة رضي الله عنها وأخبرها قالت عائشة كنت أريده لنفسي أنا كنت عاوز المكان ده ليا أبقى مع زوجي وأبي مع رسول الله وأبي بكر. فقالت عائشة رضوان الله عليها كنت أريده لنفسي فلأوثرن اليوم عمر على نفسي. وآثرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عمر على نفسها فأذنت أن يدفن عمر بن الخطاب في الحجرة الشريفة في حجرة عائشة مع رسول الله وأبي بكر رضي الله عنهما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر الحديث. أكتفي بهذا القدر في منزلة الإيثار وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حتى أجيء